أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير وليه محمد وآله أجمعين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جملة المرجعات لجانب الحرمة على جانب الوجوب الاستقراء، هذا الاستقراء من ذكره مؤشق العالم الأنصاري في رسائلهم وغيرهم في غيره، أنه يقول نحن تتبعنا موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، ووجدنا أن الشرع الشريف يرجح جانب الحرمة على جانب الوجوب. ذكر رضوان الله تعالى عليه عدة أمثلة، مثالين أو ثلاث أمثلة لهذا العقد، منها دوران الأمر بين حرمة الصلاة ووجوبها، أجلكم على الحائض في أيام الاستبحار. إذا كانت المرأة عادتها فلنفرض ثلاثة أيام، كل شهر ترى العمرة، أجلكم الله في هذه أيام الصباح من حيث الوقت معدد أو ليس مقطع، لكن عمدة من حيث العدد. الشهر من الشهور جاور الدم على ثلاثة أيام، فهي في هذه إلى يوم العاشر تستظهر، يعني تستكشف بالتريث أن هذا الحكم، هذا الحي، هذا الدم أجلكم لا حيدونهم أو استحادة. فإن كان استحادة فتجب عليه الصلاة بالعمل مع على وظيفة المستحادة، قليلة متوسطة كثيرة على ما قرر في محله. وإن كانت هذه أيام أيام حيض، زادت أيام الحيض إلى رؤوس غيرة، انقطع يوم العاشر فمن هذا كله كانهم أجلكم لا حيضا، فالصلاة محرمة عليها. فها هنا حكم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بحرمتها الصلاة في أيام الاستظهار، وكذلك في أيام الاستظهار ماذا إن أمكن فرضها فيها النفاس، أيضا كذلك يدور الأمر بين أن يكون دم دم نفاس أو دم استحاضة، فيدور الأمر صلاتها بين الحرمة وبين الوجوب. رجح جانب التحريم على جانب العرب. مسألة الوضوء، إذا كان أمام المكلف إناء عين يعلم بنجاسة أحدهما، فحين ذهن الحكم هو ألا يترك الوضوء بهما مع عين، وإما يريقهما تعبدا كما في بعض الروايات يريقهما ويتيمم أو يتيمم، عند أنه لا يجوز التيمم. هذا مثال الثالث من أمثلة التي ذكرها شيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في المقام لترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب. هذا ملخص كلامه، نرخص وليس التنبيه على نقطة محددة إن شاء الله نعرضه في خدمتكم. ملخص كلام ظاهر كلامه الشريف، هذا الكلام هكذا نقل في كلمات السيد العظم على ما في كلمات مقرري بعثه وكلام صاحب الكفاية، وفد هجوم شرد جدا جدا على مسكين شيخ العظم الأنصاري. هذا أذكر بعض وهذا لفتات من هذين العظيمين صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وسيدنا العالم على الله درجاتهما في عليين. يقول أنه الصاحب الكفاية يقول ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب في الاستظهار ما هو بانطباق قاعدة الإمكان قرر في محل هذه القاعدة مفصلانا إخوتيا على ذكر منه أنه كلما أمكن أن يكون عيدا يحكم بأنه عيد طبعا بدون دخول في التفصيلات بل هذا بمقتضى قاعدة الإمكان بعد ثلاثة أيام كما ذكرنا مثال بعد ثلاثة أيام يمكن أن يكون عيدا فيحكم عليه بأنه على هذا الدم بأنه عيد فإذا حكمنا عيد فحكمنا بحرمة الصلاة فحرمة الصلاة إنما هي لأجل قاعدة الإمكان أو لجريان الاستصحاب الموضوعي أو حكمي وهو يشير إلى الموضوعي وهو أن هذا الدم كما جاري قبل حدود يوم الرابع كان أيضا فإن كنا بجريان الاستصحاب في الأمور التدريجية فيجري الاستصحاب في المكان الاستصحاب كون الدم أيضا فالحكم بحرمة الصلاة على الحائض بعد مضي أيام العادة وقبل انتهاء عشرة أيام ليس لأجل هذه القاعدة وهي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب بل لأجل قاعدة الإمكان أو لأجل حضرة الاستصحاب الثلثون فرس الأمارات كما يقولون هذا منكت كلام شيخنا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فيه مثال استظهار في طبعا استظهار في أيام النفاق ما باقي قاعدة الإمكان هناك هناك بس ياتي الاستصحاب الاستصحاب الموضوعية أو استصحاب الحكمي استصحاب الحرمة أو استصحاب الدم حكم بأنه حيض أو نفاق وأما قاعدة الإمكان فهي هذا في باب الحيض أجلكم الله فكر وكذلك يقول صاحب الكفاية ما زلنا في وادي كفاية يقول في مثال الثالث وهما أنه بلا إهراقة الماء يقول ذلك لأجل رواية دلت على ذلك بل أنه بل لا يسمهم بالتحكيم أنا لتلك الرواية وأيضا أجنبية هذه قاعدة عن هذا الحكم والحكم أجنبي عن قاعدة وعما سيد العالم على الله درجاته في عليين على ما نسب إليهم في كلمات مقرر بحثه شريف أنه يأتي في مسألة الاستظهار عدة أقوال قول باستصحاب الاستظهار بمعنى أنه بل الروايات مختلفة متضاربة هذا هناك مع اختلاف الروايات هذا حكمنا بالاستصحاب وليس بالحرمة وإذا ماكو حرمتنا صلاة أصلا استصحاب وقول آخر أنه بل لا يكون استظهارا يوم واحد يوم واحد لو كان استظهار لأجل القاعدة وهو ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب لكان استظهار يستمر إلى يوم العاشر وليس يوم واحد رواية قول آخر ثلاثة أيام ويجب فيها هذا المعنى أيضا وقال فإذا يتبين من منشأ أقوال العلماء في أحكام الاستظهار أنهم لا يعتمدون على هذه القاعدة بل بعض هناك إشكال آخر مشترك هذا المشترك لكن سيد الأرسولية بسط الكلام بل هو نفس إشكال سيد ما كوهب بل إشكال آخر يقول هذه القاعدة إنما تقول إن كنا بحرمة الصلاة على الحائض
حرمة نفسية ذاتية لا حرمة شرعية. فإذا قلنا بحرمة شرعية فليس هو من جهة دوام الأمر بين الحرمة والوجوب، بل لأنه تشريع ومحرم. هذا ملخص ما قيل على في مقام الرد على شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليكم وعليهم جميعا. واقعا هذا إذ خادم طالبان جهود العام هؤلاء العالم وذا سيد العظم وصاحب الكفاية جهودهم غير واضحة لي. أرجو التحمل إخوتي الجلال. نعود إلى كلام الشيخ العظم. قلت قبل لحظات أني نكرت لكم كلامه هو هذا على نهب ما هو ظاهر من دون التعمل في النقاط الموجودة في كلامه الشريف. نعود إلى كلامه المقدس لنتعمل فيها نقاط الموجودة. ماذا يريد يقول الشيخ العظم؟ يريد يقول تتبعنا واستقرأنا أو استقرأنا، أنتم شون تقرؤون ماذا؟ تتبعنا أنه كلما دار الأمر بين الحرمة والوجوب في الشرح الفقهاء يقدمون جانب الحرمة على جانب الوجوب. فإذا ثبت أنهم كلما آية نقطة أخيرة مهمة، إذا تتبعنا وعلمنا أن الفقهاء يقدمون حسب استقرائنا لخطابهم الشريفات يقدمون جانب الحرمة على جانب الوجوب، من هنا نستفيد قاعدة عجو تعمل من حكمهم بالتقديم نستفيد قاعدة، وهي كلما دار الأمر بين تقديم بين الحرمة والوجوب يقدم جانب الحرمة. فالقاعدة مستنبطة من حكم الفقهاء في كل مورد من هذه الموارد الثلاثة وغيرها 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 هنا. وليس يدعي شيخ العظم أرجو التحمل إن القاعدة ثابتة، ولأجل هذه القاعدة الفقهاء قدموا جانب الحرمة على جانب الوجوب في هذه الأمثلة. أركون بين مطلبين واضح إخوتي جل بين هذا بين بيان السابق وبيان نعرضه في خدمتكم الآن. في القاعدة علماءنا الأجلاء سيد العامة أستاذنا الشيخ الكفاية رضوان الله تعالى عليهما قالوا كل مورد حرمة لأجل دليل، هذا ملخص كلامهم، في كل مورد أكو حرمة لكن لدليل. سيد خوي وضع حرمة يوم واحد، حرمة ثلاثة أيام، حرمة كلام، وهذه الحرمة ليست لأجل هذا ترجيح جانب الحرمة بل جانب، وإذا كان من باب التشريع فإذن حرمة، لكن كل واحد من الفقهاء حينما يحكم بالحرمة إنما يحكم لأجل دليل عنده في ذلك المورد ليس لأجل القاعدة. لا شيخ العظم لم يقل هذا يا إخوتي يا إخوتي أجلاء، لم يقل أن هناك قاعدتان وفقهاء في هذا الموارد حكموا بالحرمة استنادا إلى تلك القاعدة، بل قال في هذا الموارد يدور الأمر بين الوجوب والحرمة، وفي هذا الموارد حيث دار الأمر بين الوجوب والحرمة الفقهاء قدموا جانب التحريم على جانب الوجوب. فما ذلك من هذا التصرف نستنبط قاعدة، وهي أنه كلما دار الأمر بين الوجوب والحرمة يقدم جانبين على الحرمة. سبحان الله. جدا واضح ان شاء الله طلع اخوة الجلة لا يخفى عليكم. فيا نعود الى هشام بن عبد الله رحمة الله عليه. حتى يتضح المطلب مناقشة خادم الطلبة في خدمتكم اكثر.
هو قسم هناك استقراء طام وغير طام. هو استقراء طام هو يرجع الى الشكل الاول. الاستقراء التام يرجع الى الشكل الاول. وذاك يسمى قياس، قياس بالمعنى المدرسي طبعا، مو كمان فقهيا القياس مشؤوم، بل لا قياس بالمعنى المنطقي. فيعود يكون برهانيا، يعني يكون حكمه برهانيا ان كان تطبع تاما لاستقراء جميع الجزئيات واحدا واحدا من علم الى علم على كل الجزئيات. وجدنا ان الامر هكذا، فهذا يكون استقراء تام، هذا خارج عن محل الكلام. والاستقراء ناقص وهو تتبعنا بل انه كل هذا انسان وكل حيوان اجلكم الله يحرك فكه الاسفل عند الماضي
من ذا الماضي.
وعنادا حكمنا على الكل، كل حيوان تتبعنا كرهنا الى هذا حديقة الحيوان رحنا كذلك، وهذا رحنا الى اماكن اخرى رحنا كذلك. كل حيوان يحرك فكه الاسفل اجلكم الله عندنا مضغ الطعام. وهذا يكون من هنا نستفيد هذا قاعدة، فنحكم على مجهول الحال انه يحرك فكه الاسفل عند الماضي. يقول يفك الحامك العن ولا ويدنا، ليس هذا حكمنا أكثر برهانيا بالحكمة ذني، باعتبار يحتمل أن يوجد في قعر البحار من لا يكون كذلك. بل قالوا كذلك، قال ابن عبد الله أنه هذا بل ذاك الحيوان
شكمه
تمثال يحكي فكه على عند الماضي. هذا أساطيرنا العالم يقول هذا اشتباه. أنا أتأكد رحت شوف ما كان يحرك فكه عفوا يقول وجابك أنا جاب صورة للورود أكثر على الأرض. يا أساطير الله تعالى شرفني بالمزور بها، لكن فلشوا وكون بشكل بل يقول لا قبل ذلك. إذا أنا رأي صرف نقلي على جانب في الموضوع، فأثناء السكرة ما هو تتبع جزئيات التي هذا لا تكون كلها بحيث يرجع الى القيام هذا، ويكون منشأ الحكم في الجزئي لا يكون لأجل منشأ واحد. هذا مو شرط في القيام، هذا التعمل. بل تتبعنا الجزئيات ورأينا كل يحرك فكرة، لما يحرك كل واحد لحسب خلقته، هذا له خلقتون، هذا بل إنسان له خلقتون، حي لها خلقتون، كل واحد حسب خلقة المختصة فيه بحسب تلك الخلقة يحرك الفك الأسفل. أنتوا تعملوا كذينا، ولا يعني أن مناط حرك تحريك الفك الأسفل مناط في جميع الحيوان واحد. مو هذا استقراء يا أخي. بعد هذا التفريق نعود إلى كلام العلمين صاحب الكفاية وسيد العظم رضوان الله تعالى عليه. وقال لا في كل مورد دليل على تقديم الحرمة على الوجود. يا أبي سعيد الشيخ الأنصاري دعا استقراء، قال يا شيخ عبد الله هذا قصد استقراء يعني رأيت حكم كل جزئيين هو تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب. أما بأي بلاد ما يبني هو لا يبحث في كل جزئي، يبحث عن حكم وليس يبحث عن بلاد الحكم. على علمان رضوان الله تعالى عليهما خلطوا
فقد نظبوا إلى عظيمه من كلام الشيخ العالم أنه يريد يرجع عاكم في هذه الموارد الثلاثة أمس التي ذكرها رضوان الله عليه إلى وحدة الملاك بالحكم. يا أخي لا، والملاك هو يريد يستنبط من هذه الجزئيات، لأن هذا الحكم هو مبني في كل جزئية من ذلك الملاك. إذا من أول عقوب لازم على الشيخ العالم أول يقيم القرآن على لزوم تقنيم جانب الحرمة على جانب الوجوب دائما، يأتي ببرهان أولا ثم يأتي بهذه الأمثلة أنهم شوف مثل ما قلت لكم بما أنه يجب تقديم الحرمة على الوجوب. شوف هذا في باب الاستظهار في الحيض قدمه، في باب الاستظهار في الاستنباط قدمه، هذا في باب الوضوء قدمه، لم يبقى هكذا. هو استنبى استخدم تتبع الحكم في الجزئيات، والحكم في الجزئيات الثانية ولي أنه كل مور كل هذه الجزئيات قدم جانب التعريف على جانب الحرمة على جانب الوجوب استغفر الله. أنا فإذا استنبطت منه قاعدة لأنهم اعتمدوا على قاعدة فهجوم صاحب الكفاية ثم مناصرته من قبل سيدنا العظم، هذا الهجوم على الشيخ العظم جدا حلوه، جدا حلوه. ها سيدنا ابن الزهراء
جزاكم الله شيخنا أفضل. هل فتوى الفقهاء يكون مدرسا لحكم شرعي على كلام الشيخ الأنصاري يلزم هكذا انه فقهاء افتوا هكذا في كل مورد فنستنبط فقاعده يصير انه في كل مورد ترجيح النهي
واشكال عن هكذا لكن فإذا دائما شارع يقدم جانب التحريم على الحرمة حتى فقهاء فإنما دار الأمر كما في محل كلامنا دار الأمر أن هذا الفعل قول اجتماع الأمر ونهي واجب أو حرام من تلك القاعدة المستفادة من استقراء نعم أن استقراء ناقص ليس حجة ذاك مطلب آخر ذاك ناتي عليه لكن كلام في حسب أراد هذا العلم قرح كلام الشيخ من جذوره هذا هو الشكل هذا الشيخ العالم رضوان الله تعالى عليه هذا وللكلام تتم في خدمتكم إن شاء الله.